بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا. يسر شركة شور للإنتاج الإسلامي أن تقدم لكم مادة بعنوان
أسئلة الإمارات لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نفعنا الله وإياكم بعلمه وجزى الله شيخنا عنا خير الجزاء. والآن مع الشريط الأول.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن أساليب العلم وطلب العلم كثيرة متعددة، وإن منها ما جاء ذكره صراحة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو طريقة السؤال والجواب. الله عز وجل يقول في صريح كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول: فاسأل به خبيرا. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قد قال في قصة معروفة في السنن: ألا سألوا حين جاهدوا فإنما شفاء العي سؤال. قال ذلك عليه الصلاة والسلام حينما أصيب أحد الصحابة في سرية غزاها مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصيب بجراحات كثيرة في بدنه، ثم في الليل احتلم، ولما أصبح سأل من حوله هل يجدون له رخصة في ألا يغتسل لما به من جروح، فأجابوه بأنه لا بد لك من الاغتسال، فاغتسل فكان فيه حتفه وهلاكه. فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضب غضبا شديدا وقال: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جاهدوا فإنما شفاء العي سؤال. شفاء العي أي الجهل، ما هو شفاؤه ودواؤه؟ السؤال. وكثيرا ما يكون طلب العلم بطريقة السؤال والإجابة عليه أنفع لكثير من طلاب العلم من إلقاء المحاضرات أو الدروس الفقهية، لأن هذه الدروس قد يكون فيها شيء مما لا يهم المستمعين لها، بخلاف الأسئلة فإنما يواجهها كل إنسان بما يهمه من حياته ومن شؤون عبادته. وعلى هذا كان مما جرينا عليه منذ عشرات السنين أن نفسح المجال لإخواننا طلاب العلم أن يوجهوا أسئلتهم حتى نتوجه للإجابة عليها بما يسر الله لنا إن كان عندنا علم فيها، وإلا فكما تعلمون نصف العلم لا أدري. وعلى هذا فليتفضل الأخ الموكل بإلقاء الأسئلة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد.
يسأل السائل فيقول: إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان أو منتصفه، فما الجواب جزاكم الله خيرا؟
الجواب أن أصل المنهج ليس على الشرع، وما بني على فاسد فهو فاسد. هذا الذي دخل مثل هذه المدرسة التي وضعت المناهج لم يراع فيها أحكام الشريعة، فبدهي جدا أن تكون العاقبة أيضا بالتالي مخالفة للشريعة. ولذلك فهناك حكمة أو مثل عامي شامي يقول: الذي يريد أن لا يرى منامات مكربة فلا ينام بين القبور. فالذي يريد أن يتمسك بالشريعة لا ينتمي إلى تعليم أو منهج يخالف الشريعة، وحينئذ إن فعل وانتمى فلا يرد مثل هذا السؤال، لأنه لا يستطيع من جهة أن يضيع تلك الجهود وتلك السنوات التي قضاها في التحصيل ليقدم في هذه الساعة من الامتحان أو الاختبار نتيجة ذلك التحصيل. فإن فعل فقد وقع في المخالفة المشروفة للشريعة، ولذلك على المرء أن يبتدئ الطلب للعلم على المنهج العلمي الصحيح، لأنه ما بني على صالح فهو صالح، وما بني على فاسد فهو فاسد. نعم.
يقول السائل: ما حكم الإسلام في الضرائب؟
الضرائب هي التي تسمى بلغة الشرع بالمكوس، والمكوس من المتفق بين علماء المسلمين أنها لا تجوز إلا في حالة واحدة يتحدث عنها بحجة بينة الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام، حيث يتكلم فيه بكلام علمي دقيق قلما نجده في كتاب آخر سواه، يفرق فيه بين البدعة التي أكد في بحثه في هذا الكتاب أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أن هذا القول الكريم هو على إطلاقه وعمومه وشموله، وأنه ليس في الإسلام ما يسميه بعض المتأخرين بالبدعة الحسنة، لأن هذه البدعة الحسنة أولا لا دليل عليها في الكتاب ولا في السنة، وثانيا هي مخالفة لعموم الأحاديث التي تطلق ذم البدعة إطلاقا شاملا. كلما تعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذكرها فإنه يطلق الذم عليها ولا يقيدها بقيد ما، كمثل الحديث السابق ومثل الحديث الآخر الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أكد الإمام الشاطبي في كتابه المشار إليه آنفا أن هذه الأحاديث على عمومها وشمولها، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولكنه من إحسانه في هذا البحث العظيم تعرض لما يسمى أو يعرف عند بعض العلماء بالمصالح المرسلة. هذه المصالح المرسلة التي التبسوا على بعض المتأخرين من الذين ذهبوا إلى القول بأن في الدين بدعة حسنة تختلط عليهم المصالح المرسلة بالبدعة الحسنة وشتان ما بينهما. المصلحة المرسلة التي يتبناها بعض العلماء ومنهم إمامنا هذا الشاطبي رحمه الله، المصلحة المرسلة هي التي توجبها ظروف وضعية أو زمنية تؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية، فهذه ليس لها علاقة بالبدعة التي يستحسنها بعض الناس، لأن البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة إنما يقصدون بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا أو هذه الزيادة لا مجال فيها في دائرة الإسلام الواسعة التي جاء فيها أو مما جاء فيها قول ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لقد أجاد إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله حينما قال كلمته الذهبية المشهورة، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة وحاشاه. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا، أي يتقرب به إلى الله، فلا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذا كان هذا هو شأن البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة، وهو شأنها أنهم يريدون التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها زيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. إذن لا مجال لاتخاذ محدثة سبيلا للتقرب إلى الله تبارك وتعالى ما دام الله قد أتم النعمة عليها بإكماله لدين. أما المصلحة المرسلة فشأنها يختلف كل الاختلاف عن البدعة الحسنة المزعومة. المصلحة المرسلة يراد بها تحقيق مصلحة يقتضيها المكان أو الزمان يقرها الإسلام. في هذا المجال يؤكد الإمام الشاطبي شرعية وضع ضرائب تختلف عن الضرائب التي اتخذت اليوم قوانين مضطردة في كثير إن لم نقل في كل البلاد الإسلامية تقليدا للكفار الذين حرموا من منهج الله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان من الضرورة بالنسبة لهؤلاء المحرومين من هدي الكتاب والسنة أن يضعوا لهم مناهج خاصة وقوانين يعالجون فيها مشاكلهم. أما المسلمون فقد أغناهم الله تبارك وتعالى بما أنزل عليهم من كتاب وبما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فلا يجوز للمسلمين أن يستبدلوا القوانين بالشريعة، فيحق فيهم قول الله تبارك وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا يجوز أبدا أن تتخذ الضرائب قوانين ثابتة كأنها شريعة منزلة من السماء أبد الدهر، وإنما الضريبة التي يجوز أن تفرضها الدولة المسلمة هي في حدود ظروف معينة تحيط بتلك الدولة. مثلا، وأظن أن هذا المثال هو الذي جاء به الإمام الشاطبي، إذا هجمت مثلا بلدة من بلاد الإسلامية ولم يكن هناك في خزينة الدولة من المال ما يقوم بواجب تهيئة الجيوش لدفع ذلك الهجوم من أعداء المسلمين، في مثل هذه الظروف تفرض الدولة ضرائب معينة وعلى أشخاص معينين عندهم من القدرة أن يدفعوا ما فرض عليهم، ولكن لا تصبح هذه الضريبة ضريبة لازمة وشريعة مستقرة كما ذكرنا آنفا. فإذا زال السبب العارض وهو هجوم الكافر، فإذا دفع عن بلاد الإسلام أسقطت الضرائب عن المسلمين، لأن ما أوجب تلك الضريبة، السبب الذي أوجب تلك الضريبة قد زاد، والحكم كما يقول الفقهاء يدور مع العلة وجودا وعدما، فالعلة أو السبب الذي أوجب تلك الفريضة قد زال، فإذا تزول بزوالها هذه الضريبة. باختصار، إذن جواب ذاك السؤال، ليس هناك ضرائب تتخذ قوانين في الإسلام، وإنما يمكن للدولة المسلمة أن تفرض ضرائب معينة لظروف خاصة، فإذا زالت زالت.
يقول السائل في سؤال طويل: ما حكم الشرع بالنسبة لرجل مسلم يقبل أو يشارك في الرخص التجارية التي تصدر عن بلديات الدولة لرجل مسلم أو غير مسلم من غير أهل هذا البلد، من غير التزام المكفول أو المشارك بالحلال أو الحرام من ناحية معاملاته التجارية، بحجة أني أنا الكفيل فقط ولا اختصاص لي في معاملاته التجارية؟
الذي نراه والله أعلم أن هذه الكفالة إذا كانت مجرد كفالة شكلية لا يقترن بها مساعدة عملية للمكفول، فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في القرآن الكريم.
يسأل السائل فيقول: إذا كانت المرأة حامل هل يجوز أن يقوم على توليدها رجل؟
الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل التي ابتلي بها المسلمون اليوم. لقد كانت المرأة الحامل تضع في عقر دارها وبمساعدة بعض قريباتها أو بعض ما يسمى بالداية أو القابلة في بعض البلاد، فتغيرت الأوضاع، وهذا كله بسبب تأثر المسلمين بالتقاليد الأجنبية الغربية، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ وفي رواية للترمذي وغيره فيها تأكيد هذا التقليد الأعمى لهؤلاء الكفار في أسوأ ما يمكن أن يتصوره المسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. صدق رسول الله. فإننا نرى التقليد من المسلمين للكفار يشمل أسوأ التقاليد والعادات، من ذلك أنه أصبح عادة لازمة أن كل امرأة يجب أن تضع في المستشفى، سواء اضطرت إلى ذلك أو لم تضطر إليه، أصبح تقليدا أمرا رتيبا. حتى البيوت الفقيرة تحاول أن تضيق من نفقاتها الضرورية لتتمكن من توليد المرأة الحامل في المستشفى. هذا تقليد من المسلمين الكفار. الذي نقول بعد هذه التوطئة وهذه المقدمة أن أصل إدخال المرأة في المستشفى للتوليد لا يجوز القول بجوازه هكذا مطلقا، وإنما لا بد من التهديد والتضييق. فيقال إذا كانت القابلة أو الطبيبة المشرفة على هذه المرأة الحامل إذا رأت بعينها أن هذه المرأة سوف تكون ولادتها غير طبيعية وأنها قد تتطلب إجراء عملية جراحية عليها، في هذه الحالة تنقل إلى المستشفى. أما إذا كانت الولادة طبيعية فلا يجوز أن تخرج أو أن تخرج من دارها وأن تدخل المستشفى فقط لتوليدها توليدا طبيعيا. هذه واحدة. الأخرى، إذا اضطرت المرأة أن تدخل المستشفى في هذه الحدود الضيقة التي ذكرناها فيجب أن لا يتولى توليدها الرجل الطبيب الرجل، وإنما عليها أن يولدها طبيبة من النساء. فإن لم توجد فحين ذلك لا بأس، بل أن نقول يجب إذا كانت ولادتها في خطر أن يولدها الطبيب ما دام أن الطبيبة غير موجودة. وهذا الجواب الأخير التفصيلي يؤخذ من قاعدتين اثنتين من علم أصول الفقه، الذي من لا دراية له به لم يحسن الجواب عن المسائل العارضة، لا سيما إذا كانت جديدة لم يسبق أن عالجها العلماء السابقون. قاعدة الأولى، الضرورات تبيح المحظورات. القاعدة الأخرى وهي مقيدة للأولى، الضرورة تقدر بقدرها. لذلك قلنا إذا كانت المرأة بإمكانها أن تضع ولدها في دارها فلا يجوز لها أن تذهب إلى المستشفى، فإن اضطرت فيتولى توليدها الطبيبة وليس الطبيب، فإن لم توجد تولى توليدها الرجل الطبيب، لأننا قلنا الضرورات تقدر بقدرها. ذلك قولنا الضرورات تقدر بقدرها يجب علينا أن نقول المرأة هي التي تولدها، لكن إذا لم توجد المرأة قلنا حينئذ الضرورات تبيح المحظورات. هذا التوليد من الرجل للمرأة حينما لا توجد الطبيبة ليس بشر من أن يتعرض المسلم لأن يأكل ما حرم الله من الميتة والدم ولحم الخنزير، فإن الله عز وجل ذكر في خاتمة الآية فقال إلا ما اضطررتم إليه فيحل لكم أن تأكلوا من هذه المحرمات. لكن قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه من كل من هذه الآية من السباق والسياق أخذ العلماء القاعدتين السابقتين ذكرا، الضرورات تبيح المحظورات، لكن ليس ذلك على الإطلاق، وإنما الضرورة تقدر بقدرها، لأنه قال إلا ما اضطررتم إليه. فالرجل مثلا في الصحراء يتعرض للموت جوعا فيجد هناك ميتة أو يجد لحم خنزير أو نحو ذلك، فلا يجلس ويأكل من هذه الميتة كما لو كان يأكل لحما طازجا حلالا حتى يشبع نهمته من الجوع، وإنما بقدر ما يسد به رمقه وينقذ به نفسه من الهلاك. هذه الآية هي مصدر القاعدتين السابقتين، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. هذا جواب لا في السؤال. نعم.
يبدأ
الفترة. تفضل.
بالنسبة للمرأة لا بد دخول المستشفى إلا إذا كانت ضرورة.
ايش الدليل؟ ما قلنا نحن آلفا.
لا المرأة تخش المستشفى عشان تولد على أي دكتورة طبيب مسلم. ما تولدش في البيت.
ذهابها الأصل يجب أن نتذكر القاعدة القرآنية وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من دارها إلا لحاجة كما جاء في صحيح البخاري حينما نزلت هذه الآية السابقة وقرن في بيوتكن قال عليه السلام قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن. إذا تذكرنا هذا الأصل وهذه القاعدة أيضا بالنسبة للمرأة أنا أقول ليس هناك حاجة بالمرأة الحامل ووضعها طبيعي كما ذكرنا ليس هناك أن تدخل المستشفى هذا أولا. وثانيا إن المرأة التي تدخل المستشفى تتعرض للانكشاف لكثير من الرجال فضلا عن النساء فهذا التعرض لا يجوز للمرأة أن تلجأ إليه إلا في الحدود السابقة الذكر. فهذا هو الدليل ما قلناه. نعم خيرا. نعم بارك الله فيك. أنا أجبت عن هذا الموضوع قلت إذا كانت تلد في دارها ولادة طبيعية وليست بحاجة إلى أن تخرج المستشفى. فأنت الآن تأتي بمثال لا يخرج عن بحث السابق. أنت تقول لا يوجد في هذه البلدة قابلة أو دائم فهذا الجواب سبق لا يوجد معنى ذلك وجدت الحاجة التي تبيح للمرأة أن تدخل المستشفى. لكن أيضا حينما تدخل المستشفى يجب ملاحظة القيود السابقة التي سبق ذكرها. فأنت لا تزال معي في بحث السابق كل ما في الأمر أنك تفرق بين بلد وآخر ولذلك نحن لا نستطيع أن نقول يجوز ولا يجوز هكذا إطلاقا وإنما نأتي بالتفصيل ليأخذ كل مسلم الحكم منه في أي بلد كان وفي أي وضع كان. نعم
يسأل السائل فيقول ما حكم العزل لرجل عزل نفسه حتى لا يكون ذلك عبء عليه ولكن هو يستطيع الإصراف على أهل بيته وأولاده ولكن زوجته تخاف الحمل نظرا لمرضها أثناء الحمل يؤثر عليها أفيدون السائل؟
أفهم السؤال الأول لماذا يعزل؟ أول سؤال
نعم ما حكم العزل لرجل عزل نفسه؟
شو معنى عزل نفسه؟ ماذا يعني؟
يعني باختياره والله أعلم عزل
يعني لماذا؟ لماذا؟ أيوة لماذا عزل؟
يعني هو يقول
خوف المرض الزوجة ولا
لا بالنسبة للمرأة جاء البيان بأنها تخشى على نفسها المرض.
هو والله أعلم يريد أن يفسر يعني أنا ما أعزل من أجل أني ما أستطيع أن أصرف على الأولاد إن أتوا أستطيع أن أصرف ولكن أعزل من أجل مرض المرأة.
على كل حال لكل سؤال جواب أظن انتهى هذا السؤال.
هنا
قبل الجواب عن هذا السؤال لابد من مقدمة وجيزة تتعلق بحكم العزل في الإسلام. العزل في الإسلام أقل ما يقال فيه إنه مكروه وعني ليس التحريم وإنما الكراهة والكراهة تجامع في تعبير العلماء الجواز فقد يكون الأمر جائزا وهو مكروه لكن إذا كان حراما فلا يكون جائزا. الجواز مع التحريم لا يجتمعان أما الجواز مع الكراهة فيجتمعان. أخذنا جواز العزل من حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا الحديث في الوقت الذي يعطينا حكم جواز العزل يعطينا قاعدة هامة جدا هل من يتنبه لها من يتنبه لها من الناس؟ هذه القاعدة هي أنه إذا وقع أمر في عهد النبوة ورسالة ولن يأتي نهي عنه فهو دليل الجواز، ذلك لأنه لو كان منهيا عنه لنزل الحكم بالنهي عنه في القرآن أو في بيان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي مما خطب به في القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل في إشارة أنه ما دمنا كنا نفعل ذلك ولم ينزل في القرآن حكم بذلك فمعناه أنه يجوز. لهذا كان هذا الحديث دليلا على جواز العزل، لأن الله من فوق 7 سماوات قد أقر عمل هؤلاء الصحابة ولم ينهوا عن ذلك. لكننا قلنا بالإضافة إلى الجواز بأنه مكروه، من أين يأتي هذا الحكم الإضافي على الجواز؟ هذا يأتي من ملاحظتنا لحديث رائع جدا قلما يتعرض له بذكر بعض الذين يسألون عن هذه المسألة. ذاك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: فزوجوا الودود الولودة فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود لما؟ قال عليه السلام: فإني مباه وبلفظ مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فالذي يعزل عن زوجته لا شك أنه في ذلك لا يحقق رغبة نبيه هذه، الذي يعزل عن زوجته لا يحقق رغبة نبيه صلى الله عليه وسلم هذه، وهي المباراة والمفاخرة بأمته على سائر الأمم يوم القيامة. وفي هذا الحديث تنبيه هام جدا لخطورة ما شاع وذاع وملأ الأسماع في هذا العصر مما يسمونه بتحديد النسل أو تنظيم النسل. هذا ينافي الشرع الإسلامي منافاة لهذا التوجيه النبوي الكريم. هو يريد منا أن نكثر من نسلنا لنحقق بذلك رغبة من رغبات نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في الحديث السابق. وعلى العكس من ذلك، حينما ننظم زعمنا أو نحدد زعمنا لا يستحضر أحدنا أبدا هذه الرغبة النبوية الكريمة، لا سيما إذا ما جعل التحديد أو التنظيم نظاما عاما يفرض من دولة ما على شعب مسلم ما، إن هناك الطامة الكبرى، لأن المسألة تهون حينما يرتكب هذه المخالفة لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم من فرد، تهون هذه المشكلة. أما إذا صارت مشكلة تبنتها الدولة تبناها الشعب فهناك تحقيق لرغبة لأعدائنا الذين يحيطون بنا من كل مكان، الذين لا يستطيعون، وهذا من فضل الله ورحمته بنا، أن يقضوا القضاء المبرم على الأمة المسلمة لما بارك الله في عددهم. ولذلك فهم يخططون كما ترون في كثير من تصرفاتهم تخطيطا بعيد المدى جدا جدا، وهم مع الأسف الشديد قد أوتوا صبرا وقد أوتوا جلدا بحيث أنهم يخططون إلى ما بعد 50 سنة. هذا الشعب المسلم يبلغ مثلا 100 مليون، فليكن بعد 50 سنة 50 مليون، وعلى ذلك فهم ينظرون إلى بعيد وبعيد جدا. تحقيقا للمثل العربي القديم: من لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب. فنحن حينما نتبنى التنظيم والتحديد المستردين من بلاد الكفر والضلال الذين لا يؤمنون بما عندنا من أن المسلم إذا عني بتربية أولاده كان له أجرهم وكان له مكاسبهم الأخروية تسجل له أيضا في وهو في قبره، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان، وفي رواية: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انظروا كيف ينبغي أن تختلف النتائج باختلاف العقائد. فالكفار لا يوجد عندهم إيمان بالآخرة كما جاء في القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بأنهم إذا عنوا بتربية الولد أو البنت فلهم أجرهم من بعد وفاتهم وموتهم. أما المسلم فيختلف عنهم اختلافا جذريا، فهو إذا رزق ولدا تعلمون أنه يترتب عليه أن يقوم بعبادات لا يحلم بها الكفار فضلا عن أن يؤمنوا بها، فهو ساعة ولادة وليده يؤمر أمر ندب أن يؤذن في أذنه، أن يسمعه تكبير الله أكبر وهو في أول سقوطه وخروجه إلى هذه الحياة الدنيا. ثم لا أطيل في ذلك، يترتب تسميته في اليوم السابع وقص شعره والتصدق بوزنه فضة أو ذهبا ثم الذبح عنه المسمى بالعقيقة وهكذا. كل هذه فضائل ودرجات تكتب لهذا الوالد بسبب ولده. هذا شيء لا يؤمن به الكفار. من هذا القبيل أيضا وهو أمر هام، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين أي زوجين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. فأنبئوني بعلم، هل عند الكفار مثل هذا الفضل الذي بشرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولذلك هم يقتصرون على أن يربوا ولدا أو ولدين وثالثهم كلبهم، هذه تربيتهم وهذا شأنهم من تمتعهم في حياتهم الدنيا، لا يتبون من وراء ذلك ثواب الآخرة وأن يدخر لهم مثل هذا الأجر: لن تمسوا النار إلا تحلة القسم. ولذلك هذه الفضائل كلها إنما تتوفر بتحقيق الرغبة النبوية الكريمة، وهي: تزوجوا الودود الولودة فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. بعد هذا التفصيل ولعلي ما أطلت به عليكم أقول جوابا عن السؤال السابق: إذا كان هناك ضرورة بالنسبة للمرأة، ولا أتصور الضرورة بالنسبة للرجل أبدا إلا على تحقيق رغبة الجاهلية الأولى التي قال الله عز وجل في القرآن فيها: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الرجل لا يوجد له عذر أبدا في أن يحاول هو من عنده يفرض ذلك على زوجه تحديد النسل، وإنما هذا أو تنظيمه، وإنما هذا يمكن يتصور فقط بالنسبة للزوجة، وذلك بإشارة من طبيب مسلم حاذق يقول مثلا لزوجه بأن زوجتك هذه إذا استمرت في الحمل حياتها في خطر. حين ذاك لا أقول تحدد النسل. التحديد شر من التنظيم، لأن التنظيم من معانيه أنه سيتابع الولادة، أما التحديد فكما قلنا ثالثهم كلبهم، انتهى الأمر عندهم إلى هنا. هذا منهج كافر لا يؤمنون بالقضاء والقدر. فإذا نظم الإنسان أو حدد نفسه كأنه آمن بأن هذا الولد الأول وهذا الثاني سيعيشان ما عاش أبواهما، لا يفترضان أبدا أن الله عز وجل قد يقبض الولد الأول والثاني ويبقيان كأنهما أفتران، لم يعني يرزقا نسلا، ثم يحاولان أن يتدارك ما فاتهما، وهيهات الهيهات، وكما قيل في الصيف ضيعت اللبان. إذن إنما يجوز تحديد النسل للزوجة للضرورة التي يقدرها الطبيب الحالق المسلم. هذا نهاية الجواب.
نعم. في الإجابة هنا الحديث لا يمسكون النار إلا،
يسأل سائل هنا عن معنى القول عليه السلام في الحديث السابق لن تمسه النار إلا تحلة القسم. هذا الحديث يشير إلى قوله تبارك وتعالى بداية الكريمة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إلا واردها، وإن منكم قسم من الله، وإن منكم إلا واردها. اختلف العلماء قديما وحديثا في معنى الورود المقصود في هذا الحديث على ثلاثة أقوال. الورود بطرف النار كما يقال أورد الإبل الحوضة، والمعنى الثاني المرور على الصراط من فوق النار، والمعنى الثالث وهو لا ينافي الثاني الدخول في النار، لأن المرور في الصراط هو دخول في النار. فقوله تعالى وإن منكم إلا واردها أي داخلها، لا فرق بين مؤمن وكافر، كلهم جميعا من الإنس والجن لا بد لهم من هذا الدخول، لكن بعد أن يتحقق هذا القسم الإلهي من الدخول هناك بعد ذلك سرعان ما يتميز الصالح من الطالح، الصالح اللائق بدخول الجنة، الطالح اللائق بدخول النار. ويفسر هذا الكلام حديث أذكره لما فيه من بيان وتفصيل، لكن لابد لي من أن أقرن بذلك أن هذا الحديث لم يصح من حيث إسناده، لأنه على شهرته ينبغي أن نذكره تنبيها على ضعفه، لكن معناه مقبول في حدود ما جاء من الأدلة. ذلك الحديث يرويه بعض التابعين من المجهولين وهو العلة عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه لقيه في طريقه قال كنا في مجلس ذكر فيه أو ذكرت فيه هذه الآية وإن منكم إلا واردها، قال فاختلفنا وذكر الأقوال الثلاثة، فما كان من جابر كما تقول الرواية على ضعفها إلا أن وضع أصبعيه في أذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها ثم تكون بردا وسلاما على المؤمنين كما كانت على إبراهيم. إذن هذا الدخول المذكور في هذه الآية والمفسر أيضا في حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد من أهل بدر وأصحاب الشجرة. قالت كيف هذا يا رسول الله؟ والله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها. هنا ملاحظة ومهمة من حيث أنها تساعد طالب العلم على فهم النصوص الشرعية. نجد هنا السيدة حفصة رضي الله عنها كأنها تريد أن تقول إن الذي تقوله يا رسول الله خلاف ما أفهم من الآية، فكيف التوفيق بين هذه الآية حسب فهمي أي حفصة وبين ما تقوله يا رسول الله؟ فقال لها بكل هدوء ولطف كما هو شأنه عليه السلام دينا، قال اقرأي ما بعدها ثم ننجي الذين اتقوا ونلع الظالمين فيها جثيا. ما هي الفائدة؟ الفائدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع قولا وما أنكره كان ذلك دليلا على صحته في نفسه، ولكن يمكن أن يدخل فيه تخصيصا وتقييدا ما يخطر على بال المتكلم تلك الكلمة والتي أقره الرسول عليه السلام عليها، ولكنه يدخل فيها تقييدا أو تخصيصا. هذه فائدة مهمة جدا قد يغفل عنها بعض أهل العلم، ولا بأس من أضرب لكم مثلا، وقع في عدم الانتباه لهذه النكتة الفقهية الدقيقة الإمام أبو محمد بن حزم صاحب كتاب المحلى، كتاب العظيم وكتاب الإحكام في أصول الأحكام وغيره من الكتب، لقد ألف رسالة في إباحة الملاهي عامة من الآلات الموسيقية والأغاني وما شابه ذلك، وكان مما استدل به على ما ذهب إليه في تلك الرسالة الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يوم عيد وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث وتضربان عليه بدف. لما دخل أبو بكر قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استفهام استنكاري طبعا، دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الشاهد أن الإمام ابن حزم احتج بهذا الحديث على جواز ضرب الدف وغناء به، لأن الرسول عليه السلام أقر الجاريتين على ذلك، لكن فاته ما أردت التنبيه عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر أبا بكر الصديق على قوله السابق الذكر أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، لقد سمى أبو بكر الضرب على الدف والغناء به سماه ماذا؟ مزمار الشيطان. ما أنكر الرسول عليه السلام ذلك عليه، بل أقره كما أقر حفصة على قولها في الآية هكذا. وكذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل على استدلال حفصة قيدا كانت غافلة عنه، كذلك تماما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار أبي بكر الصديق، أيضا لفت نظره كأنه يقول له إن الأمر كما تقول أنت يا أبا بكر، لكن هنا استثناء قد فات، دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فإذا نحن جمعنا بين إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر على قوله أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قوله له دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، خرجنا بنتيجة أن مزامير الشيطان لا تجوز، ويكفي في النهي عنها النسبة إلى الشيطان، لكن هذا الحكم مستثنى منه الضرب بالدف في يوم العيد، ومن ومن الجاريتين، فجمعنا بين إقرار الرسول لأبي بكر وبين قوله له، وخرجنا بنتيجة معاكسة تماما للنتيجة التي ذهب إليها أبو محمد بن حزم رحمه الله، حيث أخذ قول الرسول عليه السلام ولم يتنبه إقرار الرسول لقول أبي بكر أم زمان الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في عندك شيء؟ ما نجدتك على هذا، بارك الله فيك. نحن نقول الأصل في آلات الطرب أنها من مزامير الشيطان، لكن استثنى الشارع الحكيم من أن يكون مزمارا للشيطان في هذا الوقت المعين، فالأصل أنه مزمار الشيطان في غير يوم العيد، أما في يوم العيد فليس مزمارا للشيطان، فلا منافاة والحمد لله. هذا أيضا لعله من المفيد أن نذكر أيضا بمثال آخر وهو مهم جدا من حيث الحياة الفكرية التي يحياها اليوم العالم الإسلامي جله، الذين يعتقدون بأن الموتى يسمعون، الموتى يسمعون ويحتجون على ذلك بحجج كثيرة، ولسنا الآن نحن في هذا الصدد إلا فيما يتعلق بلفت النظر إلى أن الرسول عليه السلام إذا أقر على شيء فهو حق وينهي بالاستفادة لذلك. وهنا يذكر غزوة بدر، وحينما أهلك الله عز وجل صناديد قريش وألقوا في قليب بدر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع في الحرب أوزارها فوقف على القليب ونادى أولئك الكفار الموتى القتلى بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر: ما شاهد. قال: يا رسول الله، إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها. ماذا نفهم نحن من قول عمر هنا؟ نفهم نحو ما فهمنا من كلمة أبي بكر هناك ومن كلمة حفصة هناك، نفهم أن عمر بن الخطاب يرى أن الموتى لا يسمعون، ولذلك هو يستغرب ويتعجب من منادات الرسول عليه السلام لهؤلاء الموتى، يقول: يا فلان فلان، يا فلان فلان، إلى آخره بأسمائهم: إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هذه المنادات تنافي كما أنا أفهم وهو حق إن شاء الله ما كان تلقاه عمر بن الخطاب تعليما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الموتى لا يسمعون. يكفي في ذلك القرآن الكريم: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. كذلك قوله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. طبعا الآيتان فيهما كلام من حيث التفسير، لكن خلاصة الكلام فيهما لا يتنافى أبدا مع هذه الحقيقة الشرعية، وهي أن الموتى لا يسمعون. هذه الحقيقة هي التي كان عمر الخطاب تلقاها من قبل وتعلمها من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك صار عنده إشكال: كيف هو لقننا هذا العلم ثم هو يناديهم؟ فماذا كان موقف الرسول عليه السلام؟ كان موقفه منه كما كان موقفه من أبي بكر ومن حفصة، أقرهم جميعا على ما قالوا، لكن أدخل على كلامهم قيدا ما يعرفونه، لأنهم لا يوحى إليهم كما يوحى إليهم. فلقد أقر الرسول عليه السلام عمر بن الخطاب على كلمته هذه، ومعنى هذا كأنه يقول له: صدقت، الموتى لا يسمعون، لكن هؤلاء يسمعونني. ولذلك قال له في الجواب بلسان عربي مبين: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، أي هؤلاء يسمعونني، فأنت يا عمر الذي تلقيته مني حق وصواب، لكن اعلم أن هنا معجزة وكرامة خاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث أسمعهم صوته، ومن شأنهم أنهم لا يسمعون. لما؟ لأنهم موتى. ويؤكد هذا المعنى أن الإمام أحمد رحمه الله روى هذه القصة بإسناده الصحيح في المسند أن عمر قال والموتى لا يسمعون. أيضا جاء الجواب كما سمعتم، ما قال لولا أنت مخطئ الموتى يسمعون لو كان هو مخطئا، لكنه أقره على هذه العبارة الصريحة، ولكن أدخل في ذلك قائلا وهو الموتى لا يسمعون إلا هؤلاء. ولذلك جاء في صحيح البخاري في هذه القصة من طريق قتادة عن أنس بن مالك، هذه القصة التي رويناها باستثناء رواية الإمام أحمد مروية في الصحيحين، ومن طريق قتادة قال قتادة أحياه الله له فأسمعه صوته عليه أسمعه صوته تبكيتا وتحقيرا ونكاية به. إذن هذا الانتباه لإقرار الرسول عليه السلام بكلام الصحابي، هذا معناه أن كلام الصحابي حق، لكن انظر هل أدخل عليه الرسول عليه السلام شيئا من التخصيص والتقييد فيضاف إليه فنخرج بنتيجة سليمة بالمئة مئة. فالموتى لا يسمعون إلا هؤلاء سمعوا، وآلات الطرب لا تجوز وبخاصة الدف إلا في يوم العيد، والناس كلهم لا بد أن يدخلوا النار كما فهمت حصة من الآية، ولكن يفترقون من صالح يمر مرورا إلى ترانزيت كما يقولون اليوم إلى الجنة، أما الكفار فيثبتون فيها أحقابا. نعم فضل. تعليمها تعني يعني اتخاذ مهنة، لأنه لا أفضل بارك الله فيه الذي يريد أن يعلم يكون اتخذ ذلك مهنة، فكان معلم يعلم الناس أي علم. فالجواب لا، والمسألة أبسط ولا أريد أن أقول أحقر من أن تحتاج إلى تعلم، لأنه مسألة فطرية الناس يرقصون ويجففون وإلى آخره دون أن يحتاجوا إلى تعليم، فالمسألة أبسط من ذلك. من المستثنيات الواردة في السنة الصحيحة من مزامير الشيطان الضرب بالدف في العرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اضربوا عليه بالدف، وكانوا كذلك يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرحت هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتيب آداب الزشاف في السنة المطهرة، فمن شاء التوسع في ذلك رجع إليه إن شاء الله.
أحد الإخوة يسأل بالنسبة في أناشيد يضربون فيها الدفوف، ما رأي
فضل؟ هذه الأناشيد تسمى اليوم بغير اسمها أناشيد دينية، لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية، يوجد في الإسلام شعر بلا شك، ويقول الرسول عليه السلام في بعضه إن من الشعر لحكمة.
أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.